أو طلق العبد امرأته طلقتين، على ما فصلنا قبل ذلك بأن طلاق المرأة طلاق الحر ثلاثا وطلاق العبد يكون يعني اثنتين. بانت منه ان طلقها ثلاثا، بانت منه بينونة كبرى، بانت منه وحرم عليه استمتاعها والعقد عليها وحتى تنقضي عدتها منه. لما يبقى لا استمتاع ولا نظر ولا شيء؟ ليش؟ لانه هي وهي في العده، في العده منه لا يستطيع ان يردها لانها بانت منه بينونة كبرى. اللهم امين رب العالمين. ثم تتزوج غيره، ثم تتزوج غيره ويصيبها ويطلقها او يموت عنها وتنقضي عدتها منه. وبه قال عامه الفقهاء الا سعيد بن المسيب، وهذا عجيب جدا من سعيد بن المسيب انه قال لو عقد عليها وطلقها له ان يتزوجها، وهذا خطا بين. الزواج الذي يحل المرأة التي بانت بينونة كبرى من زوجها الزواج الذي يشتمل على الجماع. قال إذا تزوجها وفرقها حلت الأول وإن لم يصبها الثاني. وحقي هذا عن بعض الخوارج، وهذا شذوذ من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لا تحل له حتى تذوق العسيل، لعموم القول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح إما على العقد إما على الجماع والوقاع، وقد جاءت الأدلة التي تشترط الوقاع. روت عائشة رضي الله عنها وارضاها أن امرأة رفاعة القرظي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير جاءت الإنسان فقالت إنما أنا عنده كهدبة الثوب. هذا كلام حتى خالد بن سعيد بن العاص يعني صرخة وقال هكذا يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تقول أنه لا يستطيع أن يجامعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمح ذلك وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ولذلك لما جاء وسأله عمن معه قال أولادي، قال هذا الذي تقولين. ثم بعد ذلك قال إنها تقول كذا تزعم كذا، لأنه يريد أن يفصل في القضية. فقال كذبت إني أنفضها نفض الأدين. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت لآخر وطلق قبل أن يدخل بها، أتحل الأول؟ قال لا، حتى تذوق العسيلة. وهذا في مسلم أحمد والنسائي والبيهقي. وقد نقول أنه يرتقي في هذا الباب، لأنه التأصيل العام أنه لابد من أن تذوق العسيل وذوق العسيل، فإن طلق بعد ذلك يصح أن يتزوجها الرجل الذي بانت منه بينونة كبرى. وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة، بل هو إجماع للصحابة، لأنه روي عن عمر الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وعن جابر وعن عائشة، الجميع يقولون بأنه إن طلقها ثلاثا فتزوجت غيره فلا تحل له حتى يصيبها. إذا ثبت هذا فإن أقل الوطأ الذي يتعلق به الإحلال للأول أن يغيب الثاني الحشرة في الفرج، لأن أحكام الوطأ من الغسل والحد وغيرهما تتعلق بذلك ولا تتعلق بما دونه. فإن أورج الحشفة في فرجها وأقضاها تعلق به الإحلال، لأنه حصل به الإحلال وزيادة، فلا بد من الوقاع ولا بد من الجماع. أقل ما يقال أنه جامع أو أقل الحد الأدنى أن يكون قد اقترب وأصاب، فنقول بذلك تحل للثاني إن طلقها دون الاتفاق المسبق طبعا، لأن المحلل كما قلنا ملعون. وإن غيب الحشفة في الفرج من غير انتشار أو غيابه في الموضع المكروه أو وطئها في مدون الفرج لم يتعلق به الإحلال، لأن النبي علقه على ذوق العسيل، وذوق العسيل لا يكون إلا أن يجتمع الفرج بالفرج، فهذا ذوق العسيل. فإن جمعها في غير هذا المحل فإنه بذلك لا يكون قد جمع ولا يحلها لزوجها. يعني إن كان الرجل اعتاد فجمعها في غير المحل فإنه لا يحلها لزوجها، لا تحل لزوجها الثاني الذي بانت منه بينونة كبرى اللي هو الأول يعني، إلا أن يكون العقد الزواج الصحيح. وهذا قيد سيأتي، يعني لابد أن تفهم أن هناك شروط ثلاثة: أولا أن تتزوج وأن يكون الزواج صحيحا، والثالث أن يصيبها بالجماع. ولا يشترط الإنزال، إن أصابها دون أن ينزل قد أحلها لزوجها. فإن فرع وإن تزوجها صبي فجامعها، والصبي لا انتشار له، فلا جماع. فهناك تفصيل عندنا في المذهب: إن كان صبيا غير مراهق كابن 7 سنين فما دون فلا يحكم بمجامعته ولا يحل هذا الأول، لأن هذا الجماع لا يلتز به، يعني ليس فيه، انتفى الوصف. احنا قلنا ما الوصف الذي يحل؟ الوصف الذي يحل جاء منصوصا عليه، ما هو الوصف الذي يحل؟ الزوجة التي بان بينها كبرى بعد الزواج لزوجها الأول، وصف جاء منصوصا عليه، ما هو السؤال؟ ما هو لا ليس المساس، أريد الوصف يا نعيم، ليس المساس. ممتاز، ذوق العسيل، ذوق العسيل، قال ذوق العسيل. فهنا وهذا يفيدنا فين؟ يفيدنا جدا في ايش؟ في مسائل من هذه المسائل. ذوق العسيل هو الوصف الذي ارتبط به الحكم، وان كنيته لانه مش هينفع، لان انا اريد لايش؟ اردته لانه سيفيد في المساله. ذوق العسيل جاء منصوصا عليه، لا حتى تذوق عسلته وذوق عسلتك. فالصبي المجامع لا عسيل له. المراهق هنا هذا الكلام، المراهق هنا فان كان صبيا غير مراهق كابن 7 سنين فما دون فلا يحكم بالمجامعة ولا يحلها للأول، لا يحلها للأول، لأن هذا الجماع لا يلتز به. نعم، وإن كان مراهقا ينتشر عليها أحلها للأول. شوفوا وصفا هنا، الوصف هنا يكون به العسيل، يعني تكون به أن يتمتع ويتمتع به. قال إن كان مراهقا ينتشر عليها أحلها للأول، فقال مالك لا يحلها للأول لأنه لا يكون إلا، قال مالك لا يحلها الأول، ومالك أقرب للصواب. قال مالك لا يحلها الأول، مالك أقرب، لأنه دون البلوغ، والعسيل لا يكون إلا مع تمام الانتشار، وتكون المراهقة فيها ضعف انتشار، فيها ضعف انتشار. لكن حتى ولو كان بالغا زوجا وفيه ضعف انتشار وجامع يحلها، إلا أن يكون مراهقا فالأمر فيه نظر، فمالك هنا أقرب. دليلنا أنه جماع ممن يجامع مثله فأحلها الأول كالبالغ. والصحيح كما قلنا أنه لا يبلغ درجة البالغ ولا يكون فيه ذوق العسيل هنا فلا يحلها للأول. وإن كان مسلول الأنثيين فغيب الحشفة بالفرج أحلها الأول أنه جماع يلتز به. نعم، هو أصلا يعني عدم الإنزال هذه متعة الآخرة في الجنة، هو عدم الإنزال. وإن كان مقطوع ذكر من أصله لم تحل له بجماع لأنه لا يوجد منه الجماع، لأنه عدم تذوق العسيل. شوف انظر هنا، الوصف فقد فتفقد الحكم. فإن بقى من ذكر قدر الحشفة أو أولاده أحلها للأول، وإن كان الذي بقي منه أو الذي أولد فيها دون الحشفة لم يحلها للأول لأنه لا يلتز به. وإن كان الزوج عبدا أو مكاتبا وكانت الزوجة أما أو مكاتبة كان حكمهما حكم الحر والحرة، فيه قول النبي الصريح لا حتى تذوق العسيل. إذن هذا وصف لا بد أن ينطبق حتى يتوفر الحكم، حتى يستدعي الحكم. هذا وصف لا بد أن ينطبق حتى أو يستلزم أو يستدعي الحكم. فرع، وإن أصابها الزوج الثاني وهي محرمة بحج أو عمرة أو صائمة أو حائض أحلها للأول. قال مالك لا يحلها. طب ليش بقى لا يحلها؟ مالك هنا يقول أيضا لا يحلها، يعني لو هو تزوجها زواجا صحيحا كما قلنا أنه لابد أن يكون الزواج صحيحا، لكنه أصاب حالة كونها محرمة. مالك يقول لا يصح، لا يحلها. لما؟ لأن مالك يرى بأن الجماع في هذا الباب غير معتبر. مالك يرى الجماع في هذا الباب معتبر غير معتبر، ولذلك حتى هو يقول لو تزوجها ووطئها في الحيض لا يحلها للأول. مالك يشترط أن يكون الجماع على حل الشرع. وصحيح الراجح أننا نقول بأن هذا الباب باب موصوف بوصف لابد أن يتوفر. إن توفر استلزم الحكم. وش الوصف الذي لابد أن يتوفر؟ هو ذوق العسيل. ذوق العسيل هو ذوق العسيل. فإن ذاقت العسيل أو ذاق العسيل حتى ولو كان قد قام بمحظور أصابها محرمة، نعم أصابها محرمة أو أصابها حائضا، فقد ذاق العسيل وذاقت العسيل وانطبق الوصف فيستلزم الحكم ويأثم هو بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. ولذلك عندنا الحديث ظاهر جدا وربط الحكم بإيش؟ أناط الحكم بالوصف. لا حتى تذوق العسيلة، قال لا حتى تذوق عسيلتها وذوق عسيلتك، فإن انطبق الوصف كما قلنا استلزم الحكم. ولأنها إصابة يستقر بها المهر المسمى، ولأنها إصابة يستقر بها المهر المسمى. نعم يعني لو عقد ودخل بها محرمة لها المهر كاملا لأنه قد دخل، المسألة فيها ذلك. نعم والله الله المستعان. فرع وإن كان تحت مسلم ذمية فطلقها ثلاثا فتزوجت بذمي وأصابها ثم فارقها حلت المسلم، لأن الوصف منطبق أنها تزوجت وأصيبت وذاقت العسيل فلها الرجوع لزوجها الأول. ودليل أن إصابة فعمال قال تحل، الحق أن النصرانية حتى زوجت نصرانية لأنها تحل لنا بنص الكتاب، إصابة من زوج في نكاح صحيح فحلت الأول وهذا الصحيح. كما لو تزوج المسلم لأنه لا فارق هنا، لأن الشرع الذي أحل المرأة من أهل الكتاب لنا. وإن تزوج الثاني فجن، كان مجنونا يعني بعدما تزوجها كانت قدم الخير والسعد الكبير عليه أذهبت عقله من جمالها، فجن فأصابها في حال جنونه أو جنت فأصابها في حال جنونها أو لها الزوج على فراشه فظنها أجنبية فأطئها فبان أنها زوجته حلت للأول. نعم ليش؟ كما قلنا التأصيل العام الوصف قد انطبق سحب الحكم، الوصف قد انطبق فسحب الحكم، لابد من فهم هذا. ولأنه علاج تام صادف زوجية ولم يفقد إلا القصد وذلك غير معتبر في الإصابة كما لو قلنا في استقرار المسمى. هي مسائل صراحة يعني وإن كانت فيها شيء شدة لكن مهم جدا أن نطلع عليها لمعرفة الوصف، وإلا يعني أنا كنت لولا أنني أتتني أسئلة من هذا ما كنت أصدقها. ورب العزة يأتيني أسئلة يقول هو عقد وطلق فأنا سأراجعها، ولما أقول له ومحضر الجواب أقول له هذا لا يجوز وهي لا تحل لك، يقول قال ابن المسيب والمسألة خلافية، وإن كان المسألة خلافية فلا تحجروا واسعا. وهذه تكئة يتخذونها حتى يصلوا إلى ما قلنا عليه، وهذا ما فعله هذا ما قال فقيه العصر الذي افتقر للفقه ولا يفقه شيئا وقد كفر وهو لا يدري. فقيه العصر كفر بقوله أن من آمن من وحد الله آمن بأي نبي فقد دخل الجنة، فقد كفر وهو فقيه العصر وهو لا يفقه شيئا، ما عنده فقه أصلا في هذا الباب. فمثل ذلك هو يريد أن يقول بأنه الخلافات بين المذاهب والمسألة سهلة في هذا الباب. طب لو كان المخالفة أو الآن الخلافة ورد ويؤخذ به والمخالفة فيها هدم لصريح السنة أيؤخذ به؟ فسبحان ربي العظيم، ما كان صريحا بالسنة فالخلاف إن كان فيه ضعيفا لابد من بتره ولابد من إظهار عواره، ولا يصلون به إلى أن الحق متعدد، بل الحق واحد عند الله جل في علاه. مسألة قال الشافعي وإن كانت الإصابة بعد ردة، يعني بعد ردة أحدهما ثم رجع المرتد منهما لم تحلها الإصابة لأنها محرمة في تلك الحال. إيش يعني؟ يعني بعد ردة لسه هو العقد النكاح موقوف فجامع حتى كونها مرتدة، فهذا لا يحلها بحال من الأحوال. يعني لو رجعت لا يحلها. ليش؟ لأن الجماع حرام أصلا لم يكفله الشرع، فلابد أن يكون الجماع كفله الشرع.
يا الله مشتكي، يا الله مشتكي، استغفر الله.
جملة ذلك أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بآخر ثم ارتد أحدهما أو ارتد ووطئها في حال الردة لم يحلها الأول، لأنه أطئ إن كما قلنا ما يصح إذا حصل في نكاح صحيح تام والزوجية هنا متشعثة بالردة، هي متوقفة قد يرجع وقد لا يرجع، هي متعلقة قد تقطع وقد تزبط. استبعد المزني تصور ذلك وإن كان التصور موجود، قالوا بأن يطأ دون الفرج فيسرق الماء إلى الفرج أو تستغل المرأة، فهذا أيضا يكون بذلك قد أحلها الأول. يكون تجب عليه العدة بذلك. مسألة وإن طلق امرأته، وإن طلق الرجل امرأته ثلاثا فانقضت عدتها منه، فوجدها رجل على فراشه فظنها زوجته أو أمته فاطئها أو كانت أمة لآخر فاطئها سيدها، لم يحلها للأول. ليش؟ لأن احنا قلنا لابد من شروط ثلاثة: نكاح، والنكاح لابد أن يكون صحيحا، وجماع، وفي الجماع لابد أن تكون الإصابة، لا يصح إلا ذلك. لأن الله جل وعلا ما قال على الوطء فقط، وقال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الواطئ الذي أخطأ في وطئه وليس عليه إلا مهر المثل وليس عليه حد فإنه ليس بزوج. وإن اشتراها زوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فليحل له وطؤها بمنكر اليمين، في خلاف. إن منعها الشرع أن تحل شرعا في كفراش بعقد نكاح، قد تحل بالوطئ، قد يحل الوطئ بالمنكر اليمين، يحل وطؤها، لأن الطلاق من خصائص الزوجية فأثر في تحريم الوطئ بالزوجية دون ملك اليمين، وإباحة الوطئ ملك اليمين عام. الثانية لا يحل له، وهذا الأصح. وهنا ترى في المذهب في إعمال سد الذرائع الآن، وهذا في المذهب أيضا، شوف يتجلى لك هنا تطبيق سد الذرائع أيضا. فالمذهب لا يحل له، قوله تعالى حتى تنجح زوجا غيره ولم يفرق، ولأن كل امرأة يحرم عليها نكاحها لم يجد له وطؤها بملك اليمين كالملاعنة أو التي لعنها، وإنك حال رجل ناجح نكاحا فاسدا وطأ فلتحل له، في قولان. والصحيح أنها أيضا لا تحل، إحنا قلنا نكاح صحيح هذا قيد يخرج النكاح بشبه. الأول لا يحلها لأن وطأ في نكاح فاسد فهو كوطأ الشبهة، والثاني يحلها لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فسماه محللا، وأنه وطأ في نكاح فأجبه نكاح صحيح، أعوذ بالله. هذا معناه كأنه تخريجا على قول الشافعية، ولأن الشافعية وهذا أيضا عطف في هذا الباب صراحة، لأن الشافعية يأخذون بالظاهر في العقود، يقولون تزوج وأصاب وقد ضاقت العسيل، وقد قال الله وقد قال المسلم لعن الله المحلل فجعلها حلالا، شوف الظاهر، وهذا خطأ، لعن الله المحلل يظن تحليلا وليست حلالا، هذا التقدير، بل مدخل هنا يقتضي الفساد، وهذا باطل هنا، أو شوف أو ضعف كبير هنا عند الشافعية في هذا القول في هذا الباب. طبعا في الوجه الثاني يحلها، ووجه ضعيف جدا فلم يصح صحيح والأول. قال في المناء إذا طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا فانقضت عدتها، فجاءها رجل فقال توقفي فلعل زوجك قد راجعك، لم يلزم التوقف، يعني انقضت العدة وأرادت أن تظهر نفسها للخطاب فقال لا توقفي لعله راجع ولم يبلغك، هذا ليس بملزم بحال من الأحوال، هي ما عليها إلا أن تأخذ بالظاهر، فلا يلزم التوقف لأن انقضاء العدة قد وجد في الظاهر، وهي محكومة، حتى هي محكومة عند ربها بالظاهر، والراجعة أمر محتمل فلا يترك الظاهر للمحتمل، لا يترك الظاهر، لأن الظاهر هنا نزل منزلة المحكم، الظاهر هنا نزل منزلة المحكم. مسألة وإن طلق الرجل امرأته ثلاثا فجاءت إلى الذي طلقها وادعت أن عدتها منه قد انقضت وأنها قد تزوجت بآخر وأصابها وطلقها الثاني وانقضت عدتها منه وكان قد مضى من يوم الطلاق زمان يمكن صدقها في ذلك، جاز الأول أن يتزوج أنها مؤتمنة فيما تدعيه من ذلك. والأخص وشوف هنا، شوف الشريعة الغراء وفضل الشريعة الغراء، الأصل أن تحمل الناس جميعا على حسن الظن، والأصل أن تحمل الناس جميعا على الصدق حتى يتبين لك خلافه، لكن أنك تعامل الناس بالحذر وأن يكون الأصل الشك في الناس والأصل الظن السيء فيهم والأصل التهمة، والله هذا ما هو إلا فعل أهل البدع والضلالات، هذا فعل المعتزلة وهم يتهمون الناس المؤمنين بالظنة، والاتهام بالظنة لا يجوز. فإن وقع في نفس زوج كذبها فالورع لا شوف الورع لا يتزوج وله أن يتزوجها، يعني شوف له أن يتزوجها لأن القول قولها وهي صادق، لكن إن كان في نفسه شك وريب الورع تركه، وإن فعل وإن تزوج طبعا ارتكازا على قولها صح النكاح ولا شيء عليه، وإن كانت عنده صادقة لم يكره تزوجها واستحب له أن يبحث عن ذلك ليعرف فيها الصدقاء، فإن لم يبحث جاز له الزواج النكاح. فإن رجعت المرأة عما أخبرت به نظرت فإن كان قبل أن يعقد عليها الأول لم يجوز له العقد عليها، وإن كان بعدما عقد عليها لم يقبل رجوعها لأن في ذلك إبطالا للعقد الذي لزمها في الظاهر. فرع وإن طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها وطلقها الثاني فادعت الزوجة على الثاني أنه طلقها بعد أن أصابها وأنكر الثاني الإصابة، فالقول قوله مع يمينه أنه ما أصابها، وإيش اللي يفيد في ذلك؟ يفيد بأنه ليس عليه إلا نصف المهر، وهي لو قالت أنه أصابها للآخر أن يتزوجها. شوف انظر الشرع كيف بعينين جميلتين، العين الأولى طبعا التأصيل العام نأخذ الناس جميعا على قولهم بالصدق والصحة دون الظن ودون التهمة. فهنا شوف هند تقول ما تزوجته وأصابني، عمرو قال ما أصبتها، فعمرو ليس عليه إلا نصف المهر لأن القول قوله بيمينه، وهي قالت للزوج الأول الذي كانت تحبه أنه أصابها، والأول يصدقها يا أبا مصدق يعني هو يهفو إلى ذلك، المهم أنه صدقها، فلو صدقها له أن يتزوجها. شوف حكمنا بالأمرين هو الآن، حكمنا بالحكمين، نظرنا بالعينين لما للتأصيل العام كما قلت الصدق والسلامة وحسن الظن بالمسلمين، والحكم يتبع ذلك. الوصف الأول القول قوله مع يمينه، طبعا بالنسبة له هو للزوج الثاني اللي هو الأول أصالة، فالقول قولها بيمينها فصدقها بذلك، ولأننا نميل مع الشرع احتمال في هذا الباب ونسير مع الشرع حيث صار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فلعل بعضكم ألحم بحجتي من بعض فأحكم له. هي لا تقلب الحقائق لكن الشرع حاكم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. نعم. فالقول قول بيمين أنه ما أصابها لأن الأصل عدم الإصابة، ولا يلزمه إلا نصف المسمى، وتلزمها العدة للثاني لأنها مقرة بوجوبها عليه. شوف لازمتها العدة، فإن صدق الأول أن الثاني قد أصابها في النكاح حل له أن يتزوجها لأن قولها مقبول في إباحتها للأول، وإن لم يقبل على الثاني فإن قال الأول أنا أعلم أن الثاني لم يصبها لم يجوز له أن يتزوجها لأن الوصف غير منطبق، لأنه لابد من الجماع ولابد من أن يصيبها وتصيبها. فإن عاد وقال إني علمت أن الثاني أصابها حل له أن يتزوجها كما قال الشافعي لما يظن أنه لم يصبها فعلم أنه أصابها حلت له. لما نقول ونرجع الوصف منطبق. آخر مسألة في الباب مسألة والفرقة يقع بها التحريم بين الزوجين على أربعة أضرب، وهذا تأسيس لجماع المسائل. فرقة يقع بها التحريم ويرتفع ذلك التحريم بالرجعة وهو الطلاق الرجعي، طلقها مرة وهي رجعية قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وبعولتهن حق بردهن في ذلك، والضرب الثاني فرقة يرتفع بها التحريم بعقد نكاح مستأنف قبل زوج، وهو أن يطلق غير المدخول بها طلقة أو طلقتين، فله أن يرجع خاطبا وأن يعقد عليه الزواج لكن على الطلقات السابقة. الضرب الثالث فرقة يقع بها التحريم، ولا يرتفع ذلك التحريم إلا بعقد مستأنف بعد زوج وإصابة، وهو الطلاق البائن بينونة كبرى. الضرب الرابع فرقة يقع بها التحريم على التأبيد، هو فرقة اللعان، لا يملك عليها رجعة بحال من الأحوال. إذا ثبت هذا أن الرجل يطلق زوجته طلاق رجعين ثم رجع في عدتها فإنها تكون عنده على ما بقي له من عدد الطلاق، فإن طلق ثلاثا ثم تزوج زوج وأصابها فإنه يتزوج على الثلاث ابتداء من أول العد، وإن أبان امرأة بدون الثلاث بأن يطلق غير المدخول بها طلقة أو طلقتين، أو طلق المدخول بها طلقة أو طلقتين بعوض، أو طلق طلقة أو طلقتين بغير عوض ولم يراجعها حتى تنقضي العدة ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجا غيره، فإنها تكون عنده على ما مضى من الطلقات، على ما مضى من الطلقات. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سواء على ما بقي من عدد الطلقات هذا أيضا خلاف فيه. وإن تزوجها بعد أن تزوجت غيره، هنا الخلاف بقى هنا إن تزوجت غيره هل تسقط الطلقات السابقة أم لا تسقطها؟ بعد أن تزوجت غيره فإنها تعود إليه عندنا على ما بقي أيضا من عدد الطلقات، وهذا هو قول عمر وحكم به واتفق الصحابة على ذلك، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. ومن الفقهاء قال بذلك مالك والأوزاع والثور بن أبي ليلى ومحمد الحسن وزفر. قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة تعود إليه بالثلاث، وهذا جاء عن ابن عباس. والصحيح ما قاله عمر الخطاب، قال إن سلم إن يتبع أبو بكر وعمر يرشدوا، ودلنا في ذلك نظرا أن إصابة الزوج ليست شرطا في الإباحة للأول، فلم تؤثر في عدد الطلقات، لم يشترط فلم تؤثر في عدد الطلقات. وبهذا هنا ننتقل إلى كتاب آخر، هو كتاب الإله. اللهم انفع بذلك الأمة الإسلامية يا رب العالمين، ولنا الإخلاص ولله الحمد. قوله مع يمينه أنه ما أصابها، لأن أصل عدم الإصابة، لما لا نقول أن أصل الزوج الإصابة؟ لأنه المسألة راجعة إليه هو، ليست راجعة لها، يعني هي ما عليها غير أن تمكنه من نفسها، وهو إن أراد أصاب وإن أراد لم يصب، إن أراد أصاب وإن أراد لم يصب. بذلك قالوا بأن الأصل عدم الإصابة، وده صحيح. نعم ما شاء الله، كتاب راجع أنت. الله يرضى عنكم يا رب، أسأل الله جل وعلا أن يكون عدة لكم عند ربكم جل في علاه، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، ويكتب له القبول في مشارق الأرض ومغاربها مع وافر الأجر كامل غير منقوص لكم ولكل من يعني قد اجتهد ونشر ذلك وحضر هذا، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر معكم. في رمضان بيكون الدرس بعد العصر، بعد العصر في رمضان بيكون درس واحد فقط، وهو بعد العصر بيكون الناس يعني خلاص وصلوا إلى درجة فيها شيء من الفطور، فيعني نهيج مشاعرهم بذلك، بيكون بعد العصر، يكون درس واحد فقط كما قلت هو درس التفسير. وإذا انتهينا من الصيام فخير، إن بقي منه بعض الشيء سنكمله في معه مع أيضا المناقب حتى ننتهي من الكتابين بإذن الله. طيب هنا عندنا ماشي سنن ابن ماجه